بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. الاستثناء الثاني من حرمة الغنى الحداء أو الحداء كما يأتي إن شاء الله. والظاهر من خلال مراجعة اللغة وكلمات أهل اللغة أنه من أنماط الغناء نمط غنائي، لا أنه مغاير له وفي مقابله كما ادعاه بعض الفقهاء. من الغرائب أن بعض الفقهاء يثقل عليه التخصيص عندما يرى العمومات كثيرة وقوية، فحتى ما ورد مما لسانه التخصيص يحملونه على أنه ليس تخصيصا، وهذا ما لاحظناه يعني حتى في مسألة غناء النساء في الأعراس. على أي حال، الظاهر أن الغناء الحداء هو نمط من أنماط الغناء، ومن ثم سيكون خروجه عن الغناء خروجا حكميا عن حرمة الغناء، يكون خروجه خروجا حكميا من باب التخصيص وليس خروجا موضوعيا من باب التخصص كما ادعاه بعضهم عندما ذهب إلى أن الحداء ليس غناء حقيقيا. ويدل على ذلك، يدل على أنه منه، لأن إحنا إذا بنينا على قصور المقتضي للتخصيص راح يكون الأمر مختلف. يعني على أي حال القضية راح تترتب عليها آثار، تتبين الآثار في نهاية المطاف. فإحنا الآن نحاول أن نبحث عن حقيقة الحداء. ذكر الخليل في العين في كتاب العين، قال والهيد في الحداء، قال الكميت وجل غنائهن هيا وهيد، لأن الحادي، احنا اختصرنا كلامه طبعا، لأن الحادي إذا أراد الحداء قال هيد هيد ثم زجل بصوته، فكأنه كلمة الهيد من الأمور التي أيضا هي يغنى بها أو يحدى بها كبداية. المهم احنا ما عندنا شغل ويا الهيد، احنا عندنا شغل، والهذه أيضا بها كلام في توضيح، احنا محل شاهدنا في كلام الخليل ما هو لا يخفى عليكم، يقول لأن قال الكميت وجل غنائهن هيا وهيد، معنى الهيد من الغناء والهيد من الحداء، هو نفسه، لأنه صرح الخليل قال لأن الحادي إذا أراد الحداء قال هيد وهيد، يعني ماذا؟ ثم زجل بصوته، يعني ماذا؟ يعني أن هذا من الحداء وهو من الغناء، فراح يتبين أن الحداء من الغناء، واضح إن شاء الله. وقال ابن قتيبة الدينوري وقولهم لو نصبت لنا، لو نصبت لنا نصب العرب، أي غنيت، أي غنيتنا غناء العرب، لو نصبت لنا نصب العرب أي غنيتنا غناء العرب وهو غناء لهم يشبه الحداء، فكأنه هذا النصب في مادة نصب كما يذكرون النصاب في اللغة، وهذا شائع جدا عند أهل اللغة، يكاد لا يعني تكاد لا تجد أحدا من أهل اللغة يذكر هذه المادة النصب إلا ويشير إلى هذه القضية أن هذا نمط غنائي عربي. تدرون هذا مثل عادات الصيفية والتقاليد، لكن من يشرحوا شلون يشرحوا يبينون أن هذا يشبه الحداء. يعني ماذا؟ يعني أن الحداء هو أيضا غناء، صحيح؟ غير أنه أرق منه، أرق من الحداء. حداء ما برقة النصب مثلا. وقال العسكري، مو أبو هلال، حسن، وقال العسكري وسئل العباس. هذا العباس هو أحد الشخصيات التي يعني تنمى إلى العلويين، حصله العباس بن الحسن العلوي، بعضهم يسميه العباس بن الحسين العلوي، شخصية معروفة في تلك العصور. سئل عنه مثلا أبو نعاس فقال كذا أثنى عليه، وسئل أبو نعاس عنه، وسئل هو عن أبي نعاس قال مثلا إنه كذا أحلى من الوصل بعد الهجر والوفاء بعد الغدر إلى آخره، من البلغاء والأدباء اللي هم قد يمكن أن تطلق عليهم بحسب لغة العصر ذول من الفنانين المعروفين في تلك العصور. هو هم يعاد يعني في هذا الشأن عنده خصائص. على أي حال، سئل عن جليس له، هو بحيث كلمات تذكر وتكتب وتتداول، يعني كأنه تعاد يعني من الكلمات. سئل عن جليس له فقال لجليسه، لجليسه فقال لجليسه، يعني قال عن ذلك الجليس، يعني واحد من أصدقاء سئل عنه فقال عن ذلك، قال لجليسه لطيب عشرته أطرب من الإبل على الحداء. لا من الابتداء، لجليسه يعني جليس هذا المسؤول عنه، لطيب عشرته أطرب من الإبل على الحداء ومن الثمل على الغناء. معنى ذلك ماذا؟ أن كلمة الحداء هي توجب الطرب، بل طرب الإبل، طرب الإبل مو فقط طرب الإنسان.
يقول عن مفرق يعني قال حداء وغناء، فالحداء للإبل والغناء للعالي الناس.
نعم.
إذن الاثنين مو
صحيح.
صحيح.
شنو هو الإشكال؟ يعني إذا واحد ذكر الغناء إلى جانب الحداء،
يعني الحداء المقصود به
يعني دل على أنه هذا مو غناء، هذا مطرب لو مو مطرب.
لا مو عن طرب، أنا أتكلم عن الأول قال الطرب هذا يخص الإبل، بس أنا أتكلم عن الحداء نفسه، يعني الحداء غير الغناء.
ما شلون وجه أنه إذا ذكر معه يعني غير، ليش هو ذكر في قضية أخرى سجعة أكو شيء يعني هو يناسب ذلك، ذكر الثمل، الثمل يعني أجلكم الله اللي هو يتأثر بالسوق، أنه هذا شلون هو يتأثر بالغناء يعني يتفاعل مع الغناء، لأنه هو درجة تعقله تصير أضعف عادة. الخمر هو يصير مثل الخمار على العقل، فعندما يثمل يعني ماذا؟ يعني يصير عنده تأثر عالي بالغناء، لأنه درجة التعقل عنده تهبط جدا. بس هذا كون ذكر ما يدل على المغايرة، أصلا ما بيدلالة على المغايرة.
لعله
مغاير، هو احنا الشاهد احنا احتمال المغايرة ما راح يضرنا. ليش؟ لأنه احنا شاهدنا هنا في المقام أن الحداء يوجب الطرب للإبل، وما يوجب الطرب للإبل وهو أمر صوتي، هذا بعد يصير جدا مناسب لمعنى الغناء.
يسألنا يقول هذا مختص بالإبل، يعني مو الغناء المختص بالناس،
يعني حسب الظاهر إذا هو يأثر بالإبل بعد.
إيه هو هذا المحلل،
احنا قاعد نتحدث عن المحلل يا شيخ، خلينا نكمل الدرس ارجوك.
عرفنا مفهوم
احنا 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 الان قاعد نريد نبحث ان الحدا من الغناء لو لا، صحيح؟ مو هذا هدفنا؟ فهذا من يوجب طرب الابل، هذا مو مناسب لكون الحداء من الغناء؟
محلل
ليش؟ نأجل الحديث الباقي، المهم احنا هذا حديثنا والباقي ان شاء الله بخدمتك نرجع نكمل. ولعل المنشأ في التباس الحال فيه، انه عند البعض التبس الحال فيه، انه قد يطلق ويراد به غير ذلك، يعني غير الغناء. فقد ذكر السيد المرتضى رحمه الله في تعليقه على قول الشاعر، احنا عادة نختصر لأنه بعض الأحيان الجماعة يستطردون وبينون الأشياء التي هم بصددها، احنا نقتنص ما يرتبط ببحثنا. فقد ذكر السيد المرتضى في تعليقه على قول الشاعر يحدو الزبير بها وطلحة عسكرا، يشير إلى المرأة المعروفة، أن معنى يحدو، سيد المرتضى يقول يعلق على هذا البيت، أن معنى يحدو يسوق. إذا قلنا يسوق، وحتى إحنا نقول الحادي، نتحدث عن الحادي وإلى آخره، هو من الحداء الحادي، يعني ماذا؟ يعني كأنه يسوق الإبل. فمعنى ذلك يقال حدوته أي سقته، وحداني إليه أي ساقني، والاسم الحداء. ما بعدنا ما ذكرنا الشاعر، لا قلنا هذا ذكرت أنا بداية الدرس يمكن قبل ما تتفضلون تجون، قلنا أنه بكلام وأنه بوجه. نعم زين. فإذا صارت النتيجة ما هي؟ أن يحدو، إحنا حتى الآن بحسب ارتكازنا كلمة يحدوني على ذلك فيها معنى أنه يبعثني، يسوقني، يحركني، صحيح، يدفعني مثلا. ولكن سؤال، هل أن يحدوني تتناسب مع ما يكون الباعث والمحرك فيه مرغوبا عنه مبغوضا أو لا؟ ما بيه شيء، بالعكس يدل على أن هذا الانبعاث انبعاث مع استئناس، مع تفاعل مع الأمر، صحيح لو لا؟ بهذا المعنى فهذا يناسب ماذا؟ خلنا نجي نتأمل. هي الإبل كيف تساق؟ هي الإبل حيوان ضخم، أضخم من الإنسان وأقوى من الإنسان بمراتب، ومن يصير بالصحراء ومو واحد، شلون يقدر يسوقها؟ يعني بالعصا يسوقها؟ ترمحه برجلها، إذا صار البناء بالقوة ترمحه برجلها وتتركه أصلا وتتحرك إلى الأمام. سوق الإبل مع ملاحظة خصوصية الإبل، هي تصير من خلال الصوت الغنائي الحدائي إن صح التعبير. فهو السوق هو مبني على هذا، هو هذا الرمز التأثير، كأنه شلون الرقم السري للتأثير على الإبل وتحريكها هو من خلال الحداء. فهو من يقول يسوق يعني ماذا؟ يسوق يعني ميسر أمامهن، يسوق يعني من خلفهن يسوقهن. فهو من يتحرك هنا يتوجهن هذا تهدأ أصلا حركتهن ويتفاعلن، بل قد يكون يصير حركتهن أسرع، يعني من يصير حداء يصير حركتهن أسرع الإبل، ولا هي تمشي بشكل بطيء، شنو عندها داعي أنه تسرع؟ ليش عندها داعي أن تسرع الإبل؟ ما عندها شغل هي، هو هذا اللي يأخذن هو عنده شغل يريد يحركن حركة سريعة، فليش تتعب نفسها وتسرع؟ هو لأنه هذا الصوت يخلي عندها خفة، يوجب الطرب عندها، خلي حركتها خفيفة وسريعة تتحرك. فهنا راح يصير من باب التعريف بالمصداق أو بالجهة الخارجية المشتركة معه، بالعام عفوا مو بالمصداق، من يقول يسوق بمعنى الحداء هو هذا سياقة الإبل بشكل خاص وبهذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ زين. ولعله كما ذكرنا لا يتنافى مع كون الحداء من الغناء، فإن سوق الإبل عادة ما يكون بالحداء كما ذكرت وشرحت ذلك أكثر مما كتبت يعني بكثير إن شاء الله واضح صح. وعليه يحمل أيضا كلام الشيخ في المبسوط. الشيخ في المبسوط ماذا قال؟ عنده حديث مفصل عن الحداء لعله من أقدم النصوص، أدامه هو أقدم النصوص التاريخية المتوفرة بأيدينا عن الحداء حكما ومعنى، هو كلام الشيخ في المبسوط. قال وأما الحداء وهو الشعر، سماه الشعر، إذا سماه الشعر بعد راح يصير غير الغناء، وهذا هو منشأ ربما لاشتباه الأمر عند بعضهم فسموا فاعتبروا أن الروايات الواردة في الحداء أصلا هذه روايات ما لها علاقة بالغناء، متخصصية تخصصية، لأنه سمى الشعر وهذا الشيخ الفقه. لكن خلينا نقرأ كلامه كله نشوف النتيجة وين تصير. وأما الحداء وهو الشعر الذي تحث به العرب لإبل على الإسراع في السير فهو مباح وهو ممدود لأنه من الأصوات، يعني مو حداء، حداء همزة، كالدعاء والنداء والثغاء والرغاء، وفيه لغتان حداء وحداء، والضم أقيس لأن أوائل الأصوات مضمومة كالدعاء والثغاء والخوار، وهو أقرب للقياس يعني أكثر مناسبة لما لنظائره يعني. والكسر جائز كالغناء والنداء، وإنما قلنا يعني معنى ذلك أنه هو فيه لغتان. طبعا هو القضية السماعية، القياس وحده في اللغة ما تدرون شنو، المهم احنا سامو غرضنا ان نحقق الكلمة شنو يعني، هذا ما شئت فعبر. وانما قلنا انه مباح، عجيب شوفوا، اذا هو شعر وين الاشكال به؟ اذا هو مثل فقط شعر، لو اردنا ان نجمد على كلام الشيخ الطوسي، والبعض قد يحتاج يقول الحداء أصلا خارج عن الغناء لأنه شعر، هكذا قال الشيخ الطوسي في كلامه، بينما هنا لا، صار في مقام بيان منشأ الإباحة وكأنه عندنا مسلمة سابقة أن الحداء من الغناء، وإذا كيف يجوز؟ كيف يجوز؟ فلهذا صار بهذا الصدد. واضح إن شاء الله؟ فكلام الشيخ الطوسي بل حتى كلام السيد المرتضى رحمه الله أصلا يناسب المدعى لكن لا يثبته. أما كلام الشيخ الطوسي إلى هنا، ثم ستأتي قراءة أخرى متتالية تكشف عن أن الحداء من الغناء وليس أمرا خارجا موضوعا عنه، يندرج تحته. يقول رحمه الله وإنما قلنا إنه مباح لما بعد، نقرأ كلام الشيخ طويل خلي نقرأ بسرعة يعني. وإنما قلنا إنه مباح لما رواه ابن مسعود قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة نام في الوادي حاديان، واحد. وروي عن عائشة أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال، انه عاده حتى في الابل ما يطلعون بشكل مشترك وانما اكو فرق الدرجه من الانفصال بين الرجال والنساء في القافله الكبيره ايضا كذلك، وكان انجش مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه واله لعبد الله بن رواحه حرك بالقوم، فاندفع يرتجز. حرك بالقوم يعني ماذا؟ يعني حتى يصير حركة أسرع. هو شلون يحرك؟ هو القوم على الإبل شلون يحركهم؟ فلا بد ماذا؟ لا بد يعني حرك بالقوم يعني حرك شلون حركته مثلا أصبعي فتحرك الخاتم مثلا، يصير من باب تحريك الإبل صحيح؟ زين شلون يحرك الابل؟ هو بابنه. فاندفع يرتجس فتبعه انجش فاعتنقت الابل. شنو يعني اعتنقت؟ يعني بعد تزاحمت حركه الابل. هي المفروض اولا مفرقه بين الرجال والنساء، يعني هذا مع الرجال وهذا مع النساء. فذاك عندما وصل الصوت هو هم ايضا رفع صوته، تأثير صوت أنجش كان أقوى من صوت ابن رواحة الظاهر، لأنه اندفعت الإبل اللي هي تحمل النساء اندفعت إلى الأمام، فصار اعتنقت الإبل. شنو اعتنقت؟ يعني تخالفت أعناقها، يعني واحد صار قريب من الثاني جدا. فاعتنقت الإبل. فقال عليه السلام لأنجش: رويدك رفقا بالقوارير. يعني النساء، هذه الكلمة المعروفة عن رسول الله رفقا بالقوارير هي هذه روايته. واضح إن شاء الله. طبعا هنا أكو كلام في تفسيرها، وإن كان هذا مو داخل بمطلبنا لكن هو مطلب مهم. أكو كلامان في تفسيرها. الكلام الأول أن رفقا بالقوارير يعني أنه هذه حركة الإبل سريعة، فقد يكون تزعج الراكب وتؤذي الراكب عليها، يعني السير الحثيث يؤذي الراكب. والقول الثاني أن هذا من جهة أن المرأة قد تتأثر بصوت الغناء، وهذا كأنه يأثر على شخصيتها، فلا يناسب التأثير على المرأة اللي هي مرهفة الحس أكثر من الرجل، فلا يناسب أن يكون مثلا طريقة الحذائية قوية جدا وعالية التأثير، فقد يكون تؤثر في قلوب النساء من هذا الباب لعل لا أكثر. هكذا يشرح المطلب، والله العالم شنو المقصود. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان في سفر، بعد إحنا بعد مستمرين كلام الشيخ في المقصود. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان في سفر فأدرك ركبا من تميم معهم حاد، فأمرهم بأن يحدوا، وقال إن حادينا نام آخر الليل، يعني مع المرهق ما يقدر يحدو. فقالوا: يا رسول الله، نحن أول العرب حداء بالإبل. قال: وكيف؟ قالوا: كانت العرب تغير بعضها على بعض، فأغار رجل منا على إبل فاستاقها، أخذ استاقها من السوق، يعني بدأ يسوق، فتبددت الإبل وما راح يقدر يجمعها، يأخذ واحدة تروح الثانية مثلا. واضح إن شاء الله. فتبددت الإبل، فغضب على غلامه، شاف روحه ما يقدر يدير الإبل، فغضب على غلامه فضربه بالعصا فأصابت يده، فنادى: وايداه. منو؟ الغلام. فجعلت الإبل تجتمع لصوت هذا الذي يستغيث من ألم يده، يتوجع من ألم يده. فجعلت الإبل تجتمع، فقال له: هكذا فقل، يعني قل وايداه. فقال، والنبي يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من كلامه. فقال: من أنتم؟ قالوا: من مضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ونحن من مضر، فكيف كنتم أول العرب؟ بعد من كلها. فانتسب لأن احنا ذكرنا الروايات، لأن الشيخ يبدو بنى عليها، ستشوفون في نهاية المطاف. هي صحيح روايات عامية لكن يبدو أنها مشهورة والشيخ بنى عليها، فإحنا راح نحتاجها في الحكم، يعني في إثبات الجواز مثلا، نعتبر هذا من أدلة الجواز. فكيف كنتم أول عفوا؟ وضحك النبي صلى الله عليه وآله من قولهم: نحن أول العرب، ثم قالوا: نحن من أول العرب حداء، ثم قالوا: نحن من مضار. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ونحن أيضا من مضر، فكيف كنتم أول العرب حداء؟ أنا ما ذكرت كل كلام الشيخ، لكن هو في نهاية المطاف يبني على جواز الحداء. أوهم بداية عبارتهم قال إنما بنينا على حله أو مثلا كذا، لهذه الأمور ذكر النصوص، هو ظهر بدايته مو نهايته يعني. المهم، فالشيخ يبني على الجواز، يفهم الحداء يعني من خلال تعبيره يظهر منه أن الحداء من الغناء، وأيضا يفهم منه أنه هو يبني على الجواز لأن هذا الأمر معروف ومشهور، كأنه هذه الروايات التاريخية توجب الوثوق عنده، وكأنه الأمر يصير واضح وتام عنده. بعده لابد من باب ذكر الأعم شعر، يعني هو عادة الغناء يصير بالشعر، الحداء عادة يصير بالشعر، فمن يصير بالشعر؟ لا وايدا هذه هيك من باب البداية التاريخية يعني، ولكن الغناء راح يصير، الحداء راح يصير بالشعر، إن هو اللي موزون اللي هو يمكن أنه يبين بهذه القضية. وحتى النصوص الحداء المذكورة هي نصوص شعرية لأن بها وزن، بها وزن، وربما هو وزن يعني مناسب للحداء، عندنا بعض الأوزان مناسب للحداء أكثر. بل بعد هذا اللغة كل شيء هو يعني هم تقريبا كلهم هذا، يعني ما وجدت من يخالف، إنما اقتبست بعض الكلمات، ولا من تجي بعدين إلى لسان العرب تجد فيه الكثير، وتجي مثلا إلى بقية هذا وقبل الجواري مثل ما تقولون يعني. ولا تخفى دلالته على كون الحداء غناء، وهو ما جرى عليه أكثر الفقهاء، ومنهم الشهيد الثاني رحمه الله في مسالك الإفهام. قال الشهيد عنده كلام، قال الغناء بالمد، مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين، أعني الترجيع مع الإطراب، وإن وجد أحدهما، يعني لا يحرم وإن وجد أحدهما. كذا عرفه جماعة من الأصحاب، ورده بعضهم إلى العرف، فما سمي فيه غناء يحرم وإن لم يطرب وهو حسن. هذا كلام الشهيد في أصل التعريف، لكن احنا عندنا غلط في ذكره في البداية. ولا فرق في ذلك بين كونه في شعر وقرآن وغيرهما، إذا بيمد وبي يعني ما منشأ للطرب فراح يصير غناء، وهو أيضا يربط القضية بالعرف في آخر الكلام. ولا فرق في ذلك بين كونه في شعر وقرآن وغيرهما، واستثني منه الحداء بالمد، وهو سوق الإبل بالغناء لها. بعد هذه القضية كل شوارع سوق الإبل بالغناء لها، فهو يبين أنه السوق ويكون هذا هو الشيء الطبيعي له، وأن الحداء هو غناء، وأيضا هو ذكره كاستثناء من الغناء من ناحية الحكم، فيعني القضية جدا واضحة في كلامه. المهم قال بل وفعل المرأة له في الأعراس، هذا احنا بدنا نذكرها لأنه مرتبطة بكلامنا أمس، عبارة الشهيد في المسالك، لأنه أكو كلام يرتبط بحديثنا أمس، احنا قلنا ما ظفرنا بكلمة أحد الفقهاء بهذا الحكم، ستشوفون هو من يقول بهذا الحكم فينفعنا يعني كالحاق بما ذكرناه بالدرس السابق. قال وفعل المرأة يعني الغناء له في الأعراس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تعمل بالملاهي ولم تسمع صوتها الأجانب من الرجال، يعني اشترط فيه عدم سماع الرجال، مو مثل ما احنا قلنا أمس، ولا مثل ما يظهر من الكثير من الفقهاء الذين لاحظنا عباراتهم، فهو صاحب المسالك يشترط أن لا يسمعها الرجال. اي طبعا. وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقا استنادا إلى أخبار مطلقة، ووجوب الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعين، يعني صاحب المسالك يرد على العلامة ما يقبل كلام العلامة الذي هو لم يقبل الاستثناء. علامة كما ذكرت بالدرس السابق أو الأسبق أنه هو ما قبل الاستثناء الغناء في الأعراس، وكذلك الظاهر الحداء أيضا ما قبل أيضا يعني عند هذا المبنى، لكن إشكاله وين؟ مو في الحداء بالخصوص، يبدو أنه هو يرى أن عمومات الغناء لا يمكن تخصيصه، هذا هو بناء على. بينما الشهيد رحمه الله يقول لا ووجوب الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعين. هذا رد على العلامة، ووجوب الجمع متعين حذرا من اطراح المقيد. بالنتيجة عن ميسر نطرح المقيد يعني. وقريب من كلامه كلام الشهيد في المسالك كلامه في الروضة البهية اللي مر عليكم في اللمعة، وربما بعض الأعزاء كان جدا يعني مستوضح أنه هذا الأمر يعني مثلا خلاف المرتكز وكذا، هو ربما واحدة من الأمور هي مثلا من خلال درسنا الحوزوي في اللمعة هذا الأمر كأنه مستوضحها الشهيد الثاني رحمه الله. على أي حال هذه الأمور التي ذكرت كلها من كلام الشيخ بالخصوص ما تصلح وحدها لإثبات الحكم، ربما هي تسوي شهرة تاريخية، بس احنا عندنا مشكلة ان الروايات فيها عائشة، وعائشة اصلا عندها روايات عن الغناء جدا يعني مخالفة لما هو ثابت عندنا. يعني ما نقدر ننظر الى عائشة مع الغناء انها حيادية، يعني يبدو انه هي عندها توجه مثلا الى اخر. المهم نقل على لسانها، هذا مو هي منقول على لسانها، واضح ان شاء الله. فاحنا ما نقدر يصير عندنا وثوق، ان ربما بعض الاحيان بالنصوص التاريخيه من يتعدد النقل وتتعدد صوره ووقاع النقل ربما نصل الى الوثوق، ومن ثم الوثوق ما دام تحقق نبني عليه. لكن في المقام عندنا مشكله في القبول، والشيخ هو لم يقف عند هذا الامر، فلهذا هذا وحده الذي ذكر لا يصلح لإثبات المطلب. إن شاء الله صار واضح. نعم حتى نفس الشيخ هو رواية وحده مرسلة، من يقول صحيحة عنه يعني مو ثابتة عنه. فهذا النمط من النقل هذا بالنسبة لنا ما يوجب الوثق، خصوصا من الصير القضية مرة القضية ما فيها دواعي للوضع. أما مشكلة الغناء فمشكلة متأصلة في النفوس، والإسلام جاء حرمها، فإذا حرمها يعني ماذا؟ يعني أكو دواعي معاكسة، فإحنا في مثله بعد يثقل يعني علينا، مو يثقل ما ممكن ما يصير عندنا وثوق. جمل أنه هنالك جعل، هنالك مبالغة في بعض الأشياء إلى آخره، بحيث بعد ما راح يصير عندنا وثوق من الصير الروايات، حتى لو تعددت من الصير الروايات هي ضعيفة السند. نعم إذا وردت من الثقات بعد هكذا احتمالات تضعف في حقهم، بعد يصير مو تضعف يعني تقريبا تزول من ناحية الحجية وأمثال. بعد ما نقدر نقول عن الثقة أنه احنا يصير في مورد شبهة عندنا أنه هو يضع وأمثال ذلك. فالمهم في الاستدلال عليه مضافا إلى الشهرة، أنه هو مشهور في لسان الفقهاء وأيضا مشهور في التاريخ لهذه الرواية، هذا يصير قرائن معاضدة، يصير الحجة على استثناء الحذاء. وهذا هو ختام المطلب في هذه الكلمات ما رواه البرقي رحمه الله في المحاسن عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زاد المسافر الحذاء، والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء. يجوز، واضح أنه يدل على الجواز. ورواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه. حتى عندنا بعض الروايات في سفر الحسين عليه السلام أنه كان هنالك من يحني الإبل. لا لا هذه النوق هذا بعد بالشعر وبالكذا. أنه لا هو واحد في نفس حركة الحسين، غير قضية حركة السبي. حركة السبي بعد صار مجبورين، وحتى لو كانوا يغنون احنا ما نقدر، هذا ربما هو امعان في يعني ظلمهم صلوات الله عليهم. يعني على اي حال جفاء بلي لا اكل واهي اخرى انت وقريت الاسطر المتأخرة. جفاء يعني خروج كأنه عن ما ينبغي، اللياقة يعني شلون احنا نعبر ربما في عصرنا جفاء بهذا المعنى. ورواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الفقيه قال هكذا، روى السكوني بإسناده. فإذا الصدوق أيضا يروي هذه القضية لكن بطريقة أخرى، قال بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ما يقول عن الصادق، يعني العبارة مختلفة بينما الرواية اللي بالمحاسن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله، صحيح لولا. المهم هذا يقوي هذه رواية الصدق وحدها لا تصلح للحجية بعد، لا يخفى عليكم، لكن هذا يقوي احتمال الصدور، يعني يصير من حيث المجموع عندنا وثوق بصدور الحديث من رسول الله بسبب هذه القرائن المجتمعة، وبسبب هذا البناء أيضا عند الفقهاء للعمل بهذه النصوص، بحيث بعد لا يسع الإنسان أن يتوقف في قيام الحجة على جواز الحداء الذي هو قسم من أقسام الغناء. الذي قال، خلينا نكمل إذا تسمحوني، الصدوق قال قال رسول الله، الصدوق عن السكوني بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خنا، خنا يعني الفحش وأمثاله، والظاهر أن ذلك لا، أن ذلك يصلح لإثبات الحجة على الجواز، فيصير الحداء أيضا من المستثنيات. نعم اي مجموع يعني الشهرة، الشهرة خذ ذكرناها، شهرة الفقهاء بعد مو شهرة الرواية، وايضا بعض الامور. نعم
الروايات اوجبت الوثوق منين؟ ما في
ذكر مجموع، المجموع روايات قلنا واحدة ما توجب الوثوق،
لان الروايات ضمن الى روايه الشيخ القصص كل المفصول،
لا هي روايه السكوني
روايه،
اي بالنتيجه
هاي روايه
هذا السكون من نوفل، احنا ما بانين على عدم العمل بروايات، ما بانين على شيء الا حتنا قضيه مفصله، فبالنتيجه يعني مجموع هذه النصوص يوجب الوثوق
مع النصوص العاميه.
نعم
المقصود لغسنا النص،
يعني اذا نيجي مو موجوده خلاص نيجي به، ليش مو قرينا كلام، ليش قلنا قرينا كلام المبسوط غير لانه هو ذا اللي ناخذ من نظر الاعتبار، فاحنا عندنا نصوص نتعامل معها كنصوص تاريخيه. هاي النصوص التاريخيه قلنا ان وحدها لا تنفع، ما نقدر نبني عليها، وتحفظنا على الشيخ في المبسوط الذي بنى عليها، لكن هو بناء الشيخ مو اعتباطي، بالنتيجه هو الى حرمته يعني الى يعني وقع، فالفقهاء بنوا على استثناء، كثير منهم طبعا مو كلهم، بنوا على استثناء الحداء من الغناء، فإحنا بعد مو ميلنا أنه هذا خارج تخصصا، لا إحنا نشوفه داخل في حقيقة الغناء، ولكن بمجموع هذه القرائن ما ذكره الشيخ وأيضا ما روي يعني رواية السكوني والمعتضد أيضا بنقل الصدوق لها مو انفرد فيه به صاحب المحاسن مثلا وحده، بمجموعة الإنسان بعد يشوف نفسه مع الاعتضاد بالشهرة وعمل الأصحاب بعد يصير الوثوق. ما ظفرت أنا بروايات معارض، إذا ظفرتم هم هاتوها، فبالنتيجة يصير البناء على حسب الظاهر أن الحجة تكون قائمة على أن الحداء مما يستثنى من حرمة الغناء، والحمد لله رب العالمين. يا الله بلي.